بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويتودد باللسان، أي بالكلام مرة وبالسكوت تارة، فقد ورد: رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس واصطناع المعروف إلى كل بر وفاجر.
أخوتي الأكارم، البعض من الناس يظن أن المداراة والتودد إلى الناس نوع من أنواع النفاق المذموم، ويظن أن مواجهة الناس بالعيوب ومواجهة الناس بالأخطاء نوع من أنواع المصداقية أو الرجولة أو القوة في الشخصية. وهذا الكلام أيها الإخوة غير صحيح، لأن هذه القضية قضية مشاعر وأحاسيس بين الناس، وأنت عندما تتعامل مع الناس تتعامل معهم بعقل ونفس. واليوم كثير من الناس يتغنى بالعقل ويتغنى بالحق وما شابه ذلك، لكن لو وجدت تعامله يتعامل بحظوظ نفسه ويغيب عنه كثيرا الميزان العقلي، إن ميزان الحق والباطل هذا يغيب. الذي يظهر غالبا هو مظاهر ومشاعر النفس. لذلك إخوتي الأكارم، الكلمة الطيبة مطلوبة، واصطناع المعروف عند الناس مطلوب، والبشاشة في الوجه مطلوبة، وإظهار المشاعر القلبية إلى الناس طبعا الحسنة هذا مطلوب. إذا أحببته فقل له إني أحبك، وإذا رأيت فيه أمرا حسنا فأعلن ذلك له. وهذه الأشياء لا يفعلها أولا إلا عاقل، لأن الإنسان العاقل هو الذي يستطيع أن يفعل ذلك وأن يعرف أهمية هذا الأمر. والشيء الثاني لا يفعلها إلا إنسان متواضع، لأن المتكبر لا يعترف بفضل الناس ولا يظهر احترامه للناس ولا يظهر ثناءه على أعمال الناس. المتكبر إخواننا لا يرى الكمال إلا في نفسه والعظمة في نفسه، لا يرى ذلك إلا في نفسه، لذلك هذا هو من أسباب التكبر. والشيء الثالث إخواننا، أن الإنسان الذي يظهر مشاعره الطيبة للناس هو مخلص لله عز وجل، لأنه يعظم الله تبارك وتعالى ويظهر هذه الأشياء للناس من باب التعظيم لله عز وجل. لذلك إخوتي الأكارم، يجب علينا أن ندرب أنفسنا على إظهار المشاعر الحسنة لبعضنا من خلال المحبة، التعظيم، التكريم، من خلال الثناء، من خلال نقل الثناء الحسن لبعضنا. يعني أنا سمعت عن أخي ثناء طيبا أنقل له ذلك، والله سمعت فلان يذكرك بخير أذكر له ذلك. وهذه الأشياء ربما بعض الناس إما أنه لا يلقي لها بالا، أو أنه لا يحب أن يذكرها لأنه يحب أن يستبقي الثناء لنفسه فقط، ولا يحب أن يعترف بفضل الآخرين. لذلك أيها الإخوة، الكامل يرى الكمال في غيره، والناقص يرى النقصان في غيره. لذلك أخوك مرآة لك، فإذا كنت كاملا رأيت فيه الكمال، وإذا كنت ناقصا رأيت فيه النقصان. فأنت الآن تتعامل مع الناس، ويجب عليك أن تعيش واحدا من الناس، تتذاكر معهم، تتناصح معهم، تحبهم يحبونك، تعظمهم يعظمونك، تعترف بفضلهم يعترفون بفضلك، في علاقة طيبة مباركة متبادلة بين الأطراف.
نعم. رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس واصطناع المعروف إلى كل بر وفاجر، رواه الطبراني في الأوسط عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده.
طب يا ترى ما الذي يجعلني أتودد إلى الناس؟ تعظيمي لله وإخلاصي لله، طالما أن الله تبارك وتعالى أمرني بالتعامل الطيب مع الناس، إذا أنا أفعل ذلك ليس بقصد مصلحة ولا بقصد منفعة ولا مكسب، وإنما بقصد العبادة لله تبارك وتعالى. قال الله لي وقولوا للناس حسنا، إذا أقول للناس حسنا. قال الله لي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إذا أقول لخلق الله الذي هو أحسن. يعني أخاطب الناس بهذه المعايير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لي والكلمة الطيبة صدقة، يعني أنا أقول الكلمة الطيبة وأرى أنها نوع من أنواع العبادة لله تبارك وتعالى.
نعم. وقال أنس كان عليه السلام لا يواجه أحدا بشيء يكرهه،
سبحان الله،
رواه الترمذي وغيره.
طب هل معنى ذلك أنه كان يسكت عن الحق؟ الجواب لا، كان يقول الحق بالطريقة اللطيفة، لأن الغاية من ذكر الحق أن يطبق الحق وأن يقبل الحق، وليس الغاية من ذلك أن أسيء إلى أخي أو أن أصغره أو أن أحرجه أو ما شابه ذلك. أنا غايتي أن يقال الحق، أنا غايتي أن أنطق بالصواب، أما ليس الغاية أن أسيء إلى أخي أو أصغره أو أحجمه أو ما شابه ذلك كما يظن بعض الناس. يعني البعض من الناس اليوم يظن أنه إذا قال الحق فإنه يبرر كل أسلوب الخطأ، فتراه ربما يسيء وربما يرفع صوته وربما يغضب وربما يسيء بالكلام. ليه؟ لأنه يقول حقا. لا، الحق لا يبرر خطأك في الأسلوب، بل كونك على حق ينبغي أن تحرص على تطبيق هذا الحق الذي تملكه، فبالتالي أنت الآن تختار الأسلوب الحسن والزمان الحسن والمكان الحسن وتتخير الأسلوب المناسب ليقبل الناس منك هذا الحق الذي عندك.
ولكن مدار الصحبة والأخوة على النصيحة،
على النصيحة ليست القولية فقط، على النصيحة أي أن تريد الخير للناس، أن تحرص على نفع الناس. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. هذا من معاني النصح التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. نحن الآن لا نفهم النصيحة إلا نصيحة قولية يقولها إنسان مستعلن على غيره، يوجه لغيره الكلام ويرى أنه يقول الحق وأنه يمتلك الحق لا يمتلكه غيره. هذه الصفات أيها الإخوة صفات مذمومة، أن يزعم أحد أنه يمتلك الحقيقة لا يمتلكها غيره، هذا من المشكلات اليوم. أن يستعلي الإنسان بالحق الذي يقوله، هذا أيضا من المشكلات اليوم. أن يبرر الإنسان كل أخطائه إذا كان يقول الحق، لا، هذا كلام أيها الإخوة غير صحيح. وكل إنسان أيها الإخوة بيعرف من نفسه أنه ما عنده قدرة على الأسلوب الحسن، الأفضل أن لا يتكلم، وإنما أن يطلب من غيره أن يتكلم. يعني أنا بعرف حالي إذا بحكي أنا ربما يعني تغضبني نفسي وبعصب وبتشنج وما شابه، لا، معنى أبقى أنت ساكتا وقل ما عندك من الحق لغيرك ليقوله غيرك بهدوء بلطف بطريقة يقبلها الناس.
بل ورد أن الدين النصيحة، فمن قنع بالسكوت صحب أهل القبور في البيوت.
نعم.
وينبغي أن تعلم أنك لو طلبت منزها عن كل عيب اعتزلت عن الخلق كافة ولم تجد من تصاحبه ساعة.
شوف القناعة، هذا المبدأ، يعني أنت الآن تتعامل مع الناس، أنت بشر وهم بشر، أنت إنسان وهم أيضا يعني من صنف الإنسان. طيب معنى ذلك أن كل واحد منا عنده خير وعنده شر، عنده صواب وعنده خطأ، وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. يعني من الذي قال إن الإنسان يجب أن يكون معصوما؟ هذا خطأ. ومن الذي قال إن هذا الإنسان الذي لقيته أول مرة فأحببته وأعجبك أنه معصوم؟ لا، ليس معصوما، وإنما قد يخطئ في القول، قد يخطئ في الفكر، قد يخطئ في السلوك، ممكن أن يقع بمعصية في وقت ضعف، وهذا لا ينافي صلاحه ولا استقامته. واسمعوا إلى قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. سماهم الله متقين وقال إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. والاستقامة لا تعني العصمة، الاستقامة لا تعني العصمة، إن فلان مستقيم معناه لا يخطئ أبدا. يعني بعض الناس سبحان الله إذا إنسان أخطأ بخطأ ما معه أو مع غيره بلا فورا عمل بزمانه معي كذا فأنا نهيت كن علاقتي معه، هذا كلام غير مقبول. هذه الطريقة أيها الإخوة في التعامل غير صحيحة. يعني أقرب الناس إليك ممكن أن يخطئ، ممكن أن يفهمك خطأ، ممكن أن يسيء إليك في موقف ضعف، ممكن أن يعصي الله عز وجل. لذلك لما سئل الإمام الجنيد هل يعصي الولي، أطرق وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني الولي قد يعصي لأنه بشر، لكنه لا يصر على المعصية. العصمة أيها الإخوة فقط للأنبياء، أما غير الأنبياء من البشر فكلنا تحت سقف البشرية، وبالتالي كلنا نخطئ ونصيب. وأنا الآن أيها الإخوة دائما في علاقتي مع أخي يجب علي أن أحفظ له الخير الذي عنده، وأن أذاكره بلطف في الشر الذي قد يحصل منه. لذلك عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. يعني هل تقبل أنت إذا أخطأت في خطأ ما أن يقطعك الناس؟ لا تقبل. يعني لماذا نحن نعتقد في أنفسنا العصمة؟ نحن الآن إخواننا بكلامنا بأقوالنا ماذا نقول؟ أنا لست معصوما، أنا كلي خطأ وما شابه ذلك. لكن في أدائنا، في سلوكنا، في تعاملنا، والله كأننا نعتقد العصمة في أنفسنا. لا نقبل نصيحة، لا نقبل ملاحظة، لا نقبل ردا، لا نقبل مذاكرة من أحد. لماذا؟ لأنني أقول الحق الذي أمتلكه ولا يعرفه غيري. وأيضا أيها الإخوة، الإنسان منا عندما يكرر فكرة مرات فإنه يصير مقتنعا بها وتترسخ في نفسه، وربما صار يدافع عنها ويتشبث بها، مع أنها قد تكون أحيانا وهما، وقد تكون ظنا، وقد تكون مسألة بسيطة ما بدأ كل هذه يعني أهمية، لكنه الآن بتكرارها وبتبنيها يصير يعني يعتبرها جزءا من شخصيته. فإذا أبطل الإنسان قوله أو رد عليه في فكرة كأنه أهانه، كأنه أزال شخصيته، كأنه يعني أساء إلى شخصه. لا، أنا عندما أناقش فكرتك هذا لا يعني أنني أسيء لك، أنا عندما أخطئك في فكرة هذا لا يعني أنني لا أحترمك، أنا أناقش الفكرة. وكل واحد منا أيها الإخوة يجب عليه أن يميز بين فكرته وبين شخصه. أنا هذه صفاتي وفكرتي أنا أقولها، ممكن تكون خطأ ممكن تكون صح، وحتى لو كنت أعلم هذا يقينا أو أتكلم في المسائل اليقينية يجب علي أن أدع المجال في الأسلوب، في الأسلوب أيها الإخوة، في تقديم الحق اليقيني الذي عندي، وأن أرفق بالناس الذين لا يعترفون بالحق. يجب علي أن أصبر عليهم وأن أعينهم على قبول الحق وعلى الاستسلام للحق.
كما ورد: الناس كإبل المئة لا تجد فيها راحلة واخبر تخلف.
شوفوا أخواننا هذه المبادئ، الناس كإبل مئة، عددهم كثير لكن الذي يمكن أن تحمله المسؤولية قليل. الناس تراهم من حولك كثر لكن الذي يمكن أن تعتمد عليه في عمل ديني أو دنيوي قليل. والحقيقة أن هذه الفكرة يسلم بها كل من مارس أعمالا ومسؤوليات في التعامل مع غيره، الأب مع أولاده، مدير الشركة مع شركته، صاحب العمل مع عماله. كل هذه المجالات الناس كإبل مئة، عندك مئة جمل، جيب جمل تحمد عليه ما بتلاقي. هذا شيء مثال طيب أيها الإخوة. طيب لماذا يقول هذا الكلام؟ هل يقول هذا الكلام استصغارا للناس؟ لا، وإنما يقول لنا لبيان واقع الناس. وأنت يجب عليك أن تتعامل مع الناس مع هذه الفكرة، وأنت إذا كنت ممن يتحمل المسؤوليات فاحمد الله عز وجل، واحرص إذا كنت غير ذلك أن تدرب نفسك على تحمل المسؤوليات. يعني كل إنسان منا أيها الإخوة يجب عليه عندما يسمع صفات الكمال أن يضع نفسه في الميزان. يعني هنا يقول لنا الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. طيب يا ترى أنا ممن، هل أنا ممن يتحمل المسؤوليات أو من غير ذلك؟ إذا كنت أتحمل المسؤوليات وأقوم بالواجبات وفعلا حريص على الأعمال، مو بس أعمالي أنا، أعمالي وأعمال غيري، إذا أنا الآن يجب علي أن أحمد الله على هذه النعمة. أما إذا كنت أنا ممن يفرط في الأعمال ويقصر في الواجبات ويضيع المسؤوليات، فيجب علي أن أنتبه إلى نفسي لهذا الخطر الذي أنا فيه. وثم يقول أخبر تقله، يعني أنت الآن إذا خبرت الناس وتعاملت مع الناس ربما تهجر كثيرا من الناس لما يظهر لك من أخطائهم في الفكر أو في السلوك. طب يا ترى أنا ماذا أفعل؟ أنا أعامل الله عز وجل وأقوم بحقوق خلق الله عز وجل، وأنا أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك بغض النظر عما يرد علي الآخرون أو يتعامل به الآخرون.
وأنشد أتمنى على الزمان محالا أن ترى مخلتاي طلعة حر.
سبحان الله، يعني كأنه هذا لندرته، لا تجد طلعة حر في حياتك. أين أصحاب المسؤوليات؟ أين أصحاب الأمانة؟ أين أصحاب الأداء للواجبات؟ أين أولئك الذين تتعامل معهم كما تريد؟ الحقيقة أخواننا أنك كلما عاملت أناسا مع الأيام ستجد فيهم أخطاء، كما أن الناس أيضا لما عاملوك أول مرة أعجبوا بك وأحبوك، لكن مع الأيام رأوا مني أخطاء، وهذا شيء طبيعي أيها الإخوة. لذلك نحن اليوم لا نطلب بعضنا معصومين، وإنما من كثر خيره وقل شره فهو الحسن، ومن كثرت حسناته وقلت سيئاته فهو المحسن. والإنسان أيها الإخوة إذا كانت محاسنه كثيرة وعيوبه قليلة فهذا إنسان عظيم، ويجب علينا أن نحافظ على مودتنا معه وعلى صلتنا معه. ونقول لكل إنسان يهجر الخلق إذا أخطأ، نقول لو طبقنا هذا الميزان إذا يجب علينا أن نهجرك أنت أيضا وأن نقاطعك أيضا. لكن كل إنسان منا يجعل من عقله وفكره وتجربته وبيئته وعاداته ميزانا لتقويم الآخرين. لا يا أخي، ما بيصير تقوم الناس وحط الناس على الميزان بعقلك وفكرك، لا، بل يجب عليك أن تجعل الأمور بموازين أوسع من ذلك. الحق والباطل أيها الإخوة لا يحكمه عقلك ولا يحكمه فكرك ولا سلوكك ولا بيئتك ولا عاداتك، وإنما يحكمه موازين أخرى من العقل والنقل. وعندنا شيء إخواننا فيه مساحة من الآراء، في عندنا أشياء في العادات تختلف من إنسان إلى إنسان ومن بيئة إلى بيئة، وهذه كلها قضايا يجب علينا أن نعطي بعضنا المساحة في ذلك. يعني إنسان هي طبيعته أي يعني كذا، أنا نعم أطالب نفسي بالأداء الأفضل وبالإحسان وبالكلمة الطيبة، لكن لو إنسان غيري عنده طبيعة ما أنصحه ثم أعذره، أنصحه ثم أعذره، وأتعامل معه على وفق ما هو، أتعامل معه على وفق ما هو، ثم بعد ذلك أحاول أن أذاكره وأن يذاكرني، أن أنصحه وأن ينصحني وهكذا. طيب إذا لم يقبل النصيحة أقاطعه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه قضايا يعني كثير منها مو حلال وحرام، وإنما قضايا آراء، قضايا عادات، قضايا بيئات، قضايا طبائع نفسية وما شابه ذلك. وهذه القضايا أيها الإخوة يجب علينا أن نجعل أنفسنا فيها في إطار عريض نتعامل من خلاله. يعني كلنا ضمن المباح، كلنا ضمن الجائز، كلنا ضمن المقبول، لكن هذا له ترتيب، هذا له ترتيب. يعني لو كنا نسير في طريق واسع له فيه مسالك كثيرة، هذا على مسرب، هذا على مسرب، وهذا على مسرب، وهكذا، ماذا نقول؟ كلنا ضمن هذا الطريق. يعني نحن الآن لو نظرنا إلى واقعنا الآن في هذا المجلس، يعني نحن الآن يجمعنا مكان واسع هو المسجد، لكن انظروا ربما نجلس متقابلين، بعضه وجهه إلى هنا، بعضه إلى هنا، بعضه متقدم، بعضه متأخر، هل هذا التغير ضمن المسجد يجعلنا مختلفين؟ الجواب لا. وكذلك في الطبائع والعقول والآراء هناك تفاوت بين الناس، هناك اختلاف بين الناس، يجب علينا أن ننظر بنظرة واسعة إلى هذا الأمر، أن هذا كله مقبول لا إشكال فيه. البعض من الناس عندهم مثالية عالية جدا، يعني بده الناس كله يكونوا نفس خطق الأصل. لا، الناس أيها الإخوة بشر، والبشر ليسوا عبارة عن مكانات تطلع من مصنع واحد. الناس لهم عقول ولهم نفوس ولهم خبرات ولهم بيئات ولهم عادات ولهم أعراف ولهم تجارب في حياتهم، هذا كله يجعل الناس يختلفون في أشياء ويتفقون في أشياء. فطالما أننا نتفق في أصول حياتنا فهذه الجزئيات إذا اختلفنا فيها هذا لا يضر، وهذا يجعلنا نتعامل مع بعضنا بمرونة في المباحات، بمرونة في القضايا الشكلية والذوقية وما شابه ذلك، وندعو أنفسنا إلى الاتحاد في المسائل الأصلية.
وما من أحد من الناس إلا وله محاسن ومساوي، فإذا غلبت المحاسن المساوي فهو الغاية والمنتهى في المنى. وفي الصحيحين: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
لا تجسسوا أيها الإخوة ولا تحسسوا، لا تبحث عن عيوب الناس ولا تبحث عن عورات الناس. طيب بعد ذلك لا تقاطعوا ولا تدابروا. طب لماذا يقول لنا هذا الكلام؟ لأن الإنسان قد يجد ما يدعوه إلى التقاطع والتدابر. فلان أساء إليك في موقف، فلان أخطأ في كلمة، فلان اغتابك، وصلتك الغيبة، فلان، هذا كله أخوان يحصل بيننا. يعني مين فينا اللي ما بيغتاب؟ مين فينا أخوان اللي بيحكي على التالي إذا انزعج أستغفر الله وأتوب إليه وأسأل الله أن يغفر لي كل غيبة اغتبت بها أحدا من خلق الله؟ لذلك يا أخوان هذه أخطاء موجودة عندنا كلياتنا، فلذلك هذا الأمر يدعون إلى التدابر والتقاطع. ومع ذلك يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. مع وجود المواقف والتشنجات ووجود الأخطاء وما شابه ذلك يجب علينا أن نكون إخوانا. طب ليه؟ يعني عادة الناس أن فلان متى ما أخطأ مع موقف خلاص بيقطع له كرت، بيحضره مدري إيش، الآن خلص سكر كل الأبواب الصلات. ليه؟ يعني شو صار؟ قال والله أخي أخطأ معي في كذا. يا سيدي الكريم، وأنت غلطان مع الناس بأضعاف ذلك. وأيضا أخوان الأكارم، نحن الآن هذا الإنسان معك في حياة طويلة فيها كثير من المحاسن، لكن بهذا الموقف أخطأ، بتنسى كل ما حاسنه وكل ما وقفه الطيبة منشان موقف صار بينك وبينه. هذا إخواننا ما يفعله اليوم بعض الناس، والحقيقة أن الذي يفعل ذلك نقول لو أنت يعني تزعم أنك معصوم، تزعم أنك لا تخطئ، يعني إذا عاقبت أخاك بهذه العقوبات لأنه أخطأ معك، طيب أنت الآن كذلك غلطان مع الناس بأشياء، لكن الناس أيها الإخوة ما عملوك هكذا. فلذلك إخوتي الأكارم، المجتمع الإسلامي يجب علينا أن نحافظ على ألفته وعلى محبته وعلى التعاون بين أفراده.
فالتجسس بتطلع الأخبار والتحسس بالمراقبة بالأبصار، فستر العيوب والتجاهل والتغافل عن الذنوب شيمة أهل الدين من التخلق بأخلاق علام الغيوب.
ما شاء الله، الستار، الله عز وجل ستار وغفار. نعم.
فورد: يا من أظهر الجميل وستر القبيح.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.